بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 38 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفيها سأتحدث عن خطأ كبير وقعت في فرنسا، خطأ جسيم وأثر على كل مسيرتها بعد ذلك. هذا الخطأ هو استفزازها لمشاعر الشعب الجزائري المسلم بإصرارها على الاحتفال بمئوية دخولها أو بذكرى المئوية على دخولها الجزائر، وهذا كان في سنة 1930. نحن نعلم أنها قد وطئت بأقدامها الثقيلة الدنسة في 5 يوليو 1830. هنا أرادت فرنسا تحتفل بمرور 100 سنة، وكما قال بعض الإخوة الجزائريين، قال ستحتفل فرنسا بمرور القرن الأول على احتلال الجزائر، لكنها لن تحتفل بالقرن الثاني. هذا الاحتفال في الحقيقة هز مشاعر الجزائريين ونشأ عنه ما نشأ بعد ذلك مما سأذكره إن شاء الله تعالى. أقيم نصب تذكاري كما يقولون، كتبوا فيه إن الجزائر مدينة لفرنسا بالكثير لأنها استعمرتها وأخرجتها من همجية والبربرية. طبعا هذا النصب يكون مكتوبا، يمر عليه الناس ويشاهدونه، فيولد فيهم شعور المهانة والذل، وهذا الشعور ولد في كثير منهم ولله الحمد شعور وجوب العمل لمناصبة الفرنسيين العداء التام وإخراجهم من الجزائر. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، رب محنة في ثناياها منحة، ورب نقمة جرت نعمة، وهكذا هذه نقمة جرت نعمة ونعمة كبيرة جدا. ذاك أنه تأسس عقب هذا الاستفزاز الكبير في الاحتفال، تأسس جمعية علماء المسلمين في الجزائر، ولكم أن تتخيلوا كم كان من الجهود الرائعة لهذه الجمعية والمشاركة الضخمة حتى حصلت الجزائر على استقلالها. أيضا تأسست الكشافة الإسلامية الجزائرية، سأذكر لكم حادثة لطيفة سأذكر لكم إن شاء الله تعالى. المهم أن الاحتفالات أقيمت في الجزائر، وفي كامل التراب التونسي أيضا أقيمت احتفالات كبيرة. كان من المفترض أن تستمر لمدة أقل شيء مدة 6 أشهر، وستة أشهر طبعا مدة طويلة وطويلة جدا. ماذا يقول الأستاذ البشير إبراهيمي في مذكراته؟ يقول كلاما مهما، اسمعوا ماذا قال. قال عندما ترجم تاريخ كفاحي الوطني، أن الإدارة الفرنسية كانت أعدت عدتها لكي يستغرق هذا الاحتفال 6 أشهر، ودعت الدنيا كلها ليحضروا إلى الجزائر. قال استطعنا بدعايتنا السرية أن نفسد عليها كثيرا من برامجها، فلم تدم الاحتفالات إلا 2 شهر، واستطعنا بدعايتنا العلنية أن نجمع الشعب الجزائري حولنا ونلفت أنظاره إلينا. طبعا هذا رد رائع جدا كان من البشير إبراهيم. ليس الكلام يا إخوة ويا أخوات، نحن شبعنا من الكلام، لكن رد العملي، رد الذي ينشأ عنه عمل، ينشأ عنه مشروعات في الساحة، ينشأ عنه جهد وبذل وعطاء وتضحيات، هذا هو الرد الذي ينبغي أن يكون. طبعا ما رد الرد الكلامي لا شك في أهميته أيضا، لأنه يوضح جوانب للأجيال ويزيل الشبهات أيضا، وهو مهم جدا. اللطيف أن فرنسا عملت على تدريب فتيات ليقمن باستعراض في الحفل هذا، ودعت، قلت لكم، دعت إلى هذه الاحتفالات أعدادا كبيرة من الناس من شتى بقاع الأرض، ورتبت أن يخرج هؤلاء الفتيات على المسرح وأن يكون بلباس غربي لتظهر للناس كيف استطاعت فرنسا أن تغرب النساء الجزائريات وفتيات الجزائريات. فما كان فتيات الجزائريات إلا أن صعدنا إلى المسرح وهن لابسات الحجاب الجزائري، فجن جنون الحاكم العام وصاح ماذا أفعل إذا كان القرآن أكبر من فرنسا؟ الله أكبر، ماذا أفعل إذا كان القرآن أكبر من فرنسا؟ هكذا يعني يعترف ويقر، لا شك أن القرآن أكبر من كل من كل من في الأرض وأكبر من كل أعداء الإسلام، وهو العامل الرائع الجليل في تثبيت الإسلام في نفوس المسلمين والتصاقهم بالإسلام. لكن وعبر عندما قال ماذا أفعل إذا كان القرآن أكبر من فرنسا تعليم القرآن كيف تغيظهم. الحمد لله رب العالمين. وخرجت فتيات بحجابهن أمام الناس، وكان ذلك قد أصاب الاحتفالات في مقتل ولا شك، لأن الاحتفالات قائمة على أن الإسلام قد قبر إلى الأبد، كما قال بذلك الحاكم العام في الجزائر، قد جئت هنا لأدفن رئيس فرنسا أيضا، جئت هنا لأدفن الإسلام في الجزائر، أو لعلن دفن الإسلام في الجزائر، هكذا استفزاز شنيع. وأرادوا أن يظهروا أن هذه الجزائر أصبحت فرنسية إلى الأبد وقطعا من فرنسا إلى الأبد، وأن لا يمكن أن تعود لأحد. وأيضا احتفلوا فيما احتفلوا فيه بحل نجم شمال إفريقيا، وذكرتكم في الحلقة الماضية هذا الحل، وأنهم قد قضوا على كل حركات الوطنية في الداخل والخارج، واستتب لهم الأمر، وأنه ما عاد يقوم أحد في وجههم. وسبحان الله العظيم، بعد هذه الاحتفالات تبدأ الضيق يلحق فرنسا من كل جهة، الضيق الاقتصادي، ما حدث في أوروبا من ركود اقتصادي عظيم، نذر الحرب العالمية الثانية، ما جرى في الجزائر من تكوين حزب الشعب وانطلاقة كبيرة لأحزاب عديدة. سبحان الله العظيم كيف جرى الأمر على عكس ما تشتهي فرنسا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو أقداره العجيبة التي هي غلابة. نعم، ماذا صنعت فرنسا في هذا الحفل؟ أولا سبقت الاحتفال بجملة أيضا من التغييرات المستفزة، غيرت الحاكم العام فيوليت، وذكرت لكم بعض أعماله في حلقات سابقة، إلى الحاكم بورد الموالي للمستوطنين الذين يسمون بالكولون في الجزائر. هذا كان حدث سنة 1927، معروف عنه مهمته التي قام بها في قمع انتفاضة الأوراس، هذا بورد، كما أقامت في السنة نفسها تمثالا للجنرال لا مورسيير، هذا الجنرال من قادة الاحتلال الأوائل الذين كان لهم أثر شديد في تثبيت الاحتلال. وطبعا ختمت هذه الأعمال الفظيعة والاستفزازية بالاحتفال بالمئوية الفرنسية في الجزائر. ماذا صنعت؟ كلفت الحاكم العام بيير بورد بالإشراف على التحضيرات التي رصدت لها ميزانية ضخمة للغاية، قدرت ب 130 مليونا من الفرنكات، وقدر هذه الاحتفالات أن تدوم 6 أشهر، كما قلت لكم بشير إبراهيمي قال اختصرناها إلى 2 شهر الأعمال المضادة. شمل برامج الحفل إقامة معارض للصور تجسد سير الحملة العسكرية الفرنسية، وصور الجنرالات وجنود الذين قادوا مختلف الحملات في القرن 19 في الجزائر، طبعا ناهيك بهذا استفزازا للناس وإثارة لمشاعرهم الإسلامية والوطنية. القيام باستعراضات عسكرية ضخمة في المدن لإظهار قوة فرنسا الاستعمارية وترهيب الجزائريين. كذلك من مظاهر الاحتفال تقديم محاضرات في مختلف المدن الجزائرية للتذكير بأثر العسكريين السابقين في احتلال الجزائر، والتأكيد على رغبة فرنسا الملحة بالاحتفاظ بالجزائر للأبد كما يقولون. من مظاهر أيضا تدشين، يعني بدء منشآت وافتتاح مؤسسات جديدة وتسميتها بأسماء القادة العسكريين، وأيضا استعراضات لكيفية دخول فرنسا الجزائر سنة 1830. وطبعت كتب وحوليات من طرف أكاديمية الجزائر في العاصمة لتكون أيضا مدونة لما جرى من احتلال الجزائري وفي متناول القراء. صدرت هذه الأعمال تحت عنوان مجموعة الاحتفال المئوي، وعملت فرنسا كل ما في وسعها لإظهار إنجازاتها المزعومة في الجزائر وإثارة عواطف الجزائريين من جهة أخرى. ذلك كان رد فعل الأحزاب الوطنية والشخصيات الوطنية، كان رد فعل كبيرا على هذه الاحتفالات. ووصف طبعا، وقلت لكم من بعض الشخصيات الوطنية قالت إنهم يحتفلون بقرن أول لكنهم يحتفلون بقرن الثاني. وقام حزب نجم شمال إفريقيا المجيد الذي نشأ على الحزب الأول بنشاط سياسي مضاد للاحتفالات، وأصدر منشورا بالعربية والفرنسية شجب فيه التحضيرات للاحتفال تحت عنوان النضال ضد الإمبريالية الفرنسية. الذي فعل هذا هو حزب نجم شمال إفريقيا نفسه قبل الحل سنة 1928، ما حل إلا سنة 1929. كما نشر الحزب نجم شمال إفريقيا بيانا في جريدة الإقدام وجريدة الجزائرية، سأتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد، في صيف سنة 1928، يدعو الجزائريين الاحتفال بطريقتهم الخاصة. قال فيه: أعدوا أنفسكم الاحتفال باحتلال بلادكم على طريقتكم الخاصة، بتنظيم حركة واسعة ضد الإمبريالية. وحتى الأحزاب الجزائرية أسست بعد ذلك، كانت نددت بما وقع في المئوية، مثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والحزب الشيوعي الجزائري. وأيضا الجزائريون الذين كانوا مقيمين في أوروبا رفضوا هذا تماما، وأصدروا بيانات تندد به تحت عنوان: قرن من استعباد المسلمين الجزائريين تحت القهر الفرنسي. وهكذا صنعوا، وهكذا انقلب الأمر عليهم. وذكرني هذا الاحتفال بشيء يعني مهم جدا، وهو ما جرى في مصر قبل سنوات من إرادتهم والاحتفال بمرور 200 سنة على الحملة الفرنسية في على مصر، أعوذ بالله. وهل يحتفل المغلوب بغالبه؟ وهل يحتفل الذي انتهك عرضه وانتخصت أرضه بمن صنع ذلك به؟ يعني أمور منكوسة، أفهام عجيبة، ويفعلون ذلك تحت دعوة التنوير. يقولون أن فرنسا جلبت التنوير لمصر، وما جلبت إلا الظلام، وما جلبت إلا أذنابا لها، كان لهم أسوأ الأثر في تطويع المصريين بعد ذلك للاحتلال الإنجليزي، وما جرى بعد ذلك من مآسي في مصر وتغريب نخبة كبيرة من المصريين. هذا حزب فرنسا في مصر ماذا صنع؟ هذا التنوير الذي جاء به الفرنسيون كان ظلاما على مصر وعلى المصريين، وكان ظلما شديدا. وتحدث عن هذا في الحملة الفرنسية على مصر، لكن أذكر أقول لكم فقط إن هؤلاء لا يستحيون لا من الله ولا من الناس عندما يقولون، عندما أرادوا أن يحتفلوا بمرور 200 سنة على الحملة الفرنسية على مصر. فهذا الشعب الجزائري كله قام في وجههم وندد بما يصنعون، لكن وجدوا في مصر من أذناب فرنسا من يطالب بالاحتفال، وكاد الاحتفال أن يقوم لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر غير ذلك. وإلا الحمد، ألغيت فكرة الاحتفال المهينة الذليلة، ليس للمصريين فقط بل العالم الإسلامي كله، وإلا الحمد والمنة. كما قلت لكم، هذا الاحتفال سارع في إنشاء جمعية العلماء المسلمين في الجزائر بفضل الله تعالى ومنه، كان أثر عظيم على الجزائريين وعلى الاستقلال بعد ذلك. في هناك لطيفة حقيقة أريد أن أقولها. كان رجل اسمه محمد بوراس كان مارا وشاهد احتفالات المئوية الفرنسية في الشوارع، فشاهد الفرقة الكشفية الفرنسية في الجزائر، وكان فيها بعض الجزائريين أيضا، فاستعجب، سأل: ما هذا؟ قال: هذه فرقة كشفية الفرنسية تحتفل. فسفزه أن تحتفل فرقة فرنسية كشفية وفيها جزائريون بالمئوية الفرنسية الأولى في الجزائر. غاضوا ذلك، فأراد أن ينشئ كشافة إسلامية. كانت هناك ابنة لبادن باول، وبادن باول من لا يعلم هو مؤسس الكشف العالمي لحركة الكشفية العالمية. فقالت: لا 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 يمكن، لا يمكن أن تقوم هناك حركة كشفية على غير مبادئ الكاثوليكية. هل سمعتم هذا أيها المطالبون بالعلمانية في البلاد العربية والإسلامية؟ هذا كلام في 1930، بعد 25 سنة من صدور قانون اللائكي في فرنسا، قانون اللائكي سنة 1905، فليدل على أن القوم لم ينسوا دينهم وأن تعصبهم لدينهم كبير. وأنا فقط أريد أن أقف قليلا هنا يعني لأبين لكم شيئا مهما. سنة 1910 ظهرت الحركة الكشفية في فرنسا على يد من؟ على يد قس، رجل دين يعني، هو الذي أنشأ الحركة الكشفية سنة 1910، يدعى غاليان، وغاليان هو اللي أسسها. حتى نفهم ماذا يجري، حتى لا نغتر نحن ونظن ردد كالببغاوات، لا نفهم، نقول نريد العلمانية، فصل الدين عن الدولة، أعوذ بالله. طيب، ثم بعده جاء نيكولا بينو، وهو المؤسس الحقيقي لكشافة الفرنسية، وهو نقيب بحري، وسنة 1914 وأسسها أسست في فرنسا. وكان هنالك تناوش كبير بين اللائكيين والكاثوليكيين، لمن تكون هذه الحركة الكشفية؟ هل تتبع هؤلاء وهؤلاء؟ ووجدت حركات تتبع هؤلاء، وجدت حركات تتبع أولئك. وهذا دليل أيضا أن فرنسا لم تنسى دينها كما يزعم العلمانيون العرب. المهم في سنة 1914 ظهرت الكشافة في الجزائر، كشافة فرنسية طبعا على أسس فرنسية في الجزائر، كانت صورة طبق الأصل عن فرنسا، وظهرت بعض الشبان الجزائريين، ظهرتهم لكيف بالزي الذي هو أقرب للزي العسكري، بالنياشين، بالرموز، بطريقة النظام والانضباط في الكشافة، فبهر بعض الشباب الجزائري ودخل فيها، شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا لآنذاك لقلة من الشباب أن تندرج في هذه الكشافة، لكن الأمر غير طبيعي أن تكون تحت النظم الفرنسية الكاثوليكية نفسها، هذا هو الخوف على شباب جزائريين المسلمين. لذلك مر أستاذ أو رأس الكشافة الإسلامية الجزائرية رحمة الله عليه محمد بوراس، مر وهم يحتفلون الكشافة، فضايقته استفزه أن تحتفل الكشافة بمرور 100 سنة على دخول فرنسا إلى الجزائر، فطلب أن يؤسس كشافة إسلامية، فقالت له لا يمكن، ابنة بادن باول أن يكون على غير نظم الكاثوليكية. هنا قرر وبقوة وعزم على أن يعمل شيئا. هنا يدلنا يا إخوة ويا أخوات على أهمية التغيير والعزم على التغيير، أن يكون لدينا عزم على التغيير. كم من الناس من عندهم رغبة في التغيير، يقولون لابد أن نغير، لابد أن نعمل بالكلام، ويستغرقون الساعات الطوال والأيام الطويلة بل والسنوات بل السنوات وهم يتحدثون عن التغيير وأهمية التغيير ولابد من التغيير. فإذا جاء التحويل من الكلام إلى التطبيق صعب عليهم ذلك، وقعدت بهم هممهم ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. لذلك العزم والهمة على التغيير والتحويل من الكلمات إلى الأفعال أمر جليل ومهم في حياة أي إنسان، أي إنسان مسلم أو غير مسلم، فما بالكم إذا كان مسلما، ما بالكم إذا كان دينه يحث على ذلك، ما بالكم إذا كان دينه يأمره بالتغيير الحقيقي وأن يصنع شيئا. بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيب، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هل يمكن فسيلة يعني بنت النخلة، هل يمكن أن يأكل أحد من تمر هذه الفسيلة؟ مستحيل إذا قامت الساعة. طيب ولماذا، وحديث صحيح في صحيح مسلم، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى يعود المسلمين على الإيجابية، على العمل، على العمل الطويل الكبير والكلام القليل. هنا هذا محمد بوراس رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا في جنات جنات النعيم، عندما قبل التحدي وقبل أن ينشئ كشافة على أصول إسلامية، وبدأت الأفواج، يسمى أفواجا في الكشافة، بدأت أفواج تتكون. أول فوج كونه فوج ابن خلدون على يد صادق الغول، ثم تأسس فوج ثاني بالعاصمة الجزائر على يد محمد بوراس، تحت اسم فوج الفلاح سنة 1935، بعد 5 سنوات من تحديه هذا الذي ابتدأه، وحصل اعتماد رسمي في يونيو 1936، يعني وصل إلى ما يريد جزاه الله خيرا. ثم توسعت الأفواج الكشفية، فظهر فوج الرجاء، فوج الصباح بقسنطينة في سنة نفسها 1936، فوج الفلاح بمستغانم أيضا في سنة نفسها 36، فوج الإقبال بالبليدة سنة 36، فوج القطب بالعاصمة سنة 37، فوج الحياة بالصيف سنة 1938، فوج الهلال بتيزي أوزو في القبائل 1938، فوج رجاء بباتنا 38، أيضا فوج النجوم بقالمة سنة 1938. أمام تزايد هذه الموجات من الأفواج ونجاح الفكرة، فكر بوراس، ودائما الإنسان صاحب العزم، صاحب الحماسة، صاحب الأعمال الجيدة يفكر، العمل يولد العمل أيها الإخوة، الكلام يولد الكلام، العمل يولد أعمالا والعمل الجليل يولد أعمالا جليلة. فكر بتحويل هذه الأفواج إلى اتحاد كشفي أو جامعة الكشافة الإسلامية الجزائرية، التي حظيت موافقة حكومة الجبهة الشعبية. لما نقول حكومة الجبهة الشعبية يعني الفرنسية الاشتراكية، التي كانت في باريس أو بدأت في باريس سنة 1936، وظن فيها بها الفرنسيون خيرا لكن خيبت أمالهم أيضا، لكن مما اعترفت بها في 1900، نعم أسس هذه الجمعية 1908 و30، وعقد المؤتمر تحت الرعاية الشرفية لعبد الحميد ابن باديس، وكان شعاره الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. رأيتم كيف كان الحركة، كيف كانت حركة كشفية إسلامية محضة آنذاك بإشعاراتها وأعمالها وابتداء صدورها رد فعل على الكثلكة الكشفية. إذن هذا الذي جرى آنذاك. وعندما اكتسبت الحركة رعاية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اكتسبت شعبية طاغية في الأوساط الجزائرية لأنها تحت رعاية جمعية محترمة وموثوق بها في أوساط الشعب الجزائري، وحضنها ابن باديس في قسنطينة، والبشير إبراهيمي في تلمسان، والطيب العقبي في الجزائر العاصمة، وتحولت لتلقي مبادئ الإسلام واللغة العربية والمبادئ الوطنية، وتشبع بالفكر الاستقلالي، عرض المسرحيات المعبر عن واقع الجزائريين مزري تحت نير الاحتلال والمخيمات الكشفية، وترديد الأناشيد الوطنية، وبث روح الانتماء القومي الإسلامي في صفوف الشباب. هذا النشاط جعلها معرضة لمضايقات كثيرة من السلطة، التي انتهزت أول فرصة للتخلص من بوراس، وذلك في سنة 1941 اتهمته اتهاما شنيعا جدا آنذاك بالانزحياز إلى صفوف الحركة النازية، وأعدمته، أعدم في 27 مايو سنة 1941 رحمة الله تعالى عليه. حسبه أنا وأنشأ هذا العمل الضخم وجمع شبابا جزائريين كثيرين وحماهم من رياح الكثلكة ورياح الكشفية اللائكية العلمانية ورياح التغريب الذي كان يصب صبا في الجزائر آنذاك، بتهمة قتل رحمه الله التجسس صالح النازية. لكن الكشافة واصلوا من بعدي، وهكذا إذا مات الرئيس، تخلى الرئيس، ما ليس معنى ذلك أن ينتهي العمل، بل البطولة والشجاعة والقوة أن يتواصل العمل بعد موت الرئيس، حتى كأن لسان الحال يقول: نعم مات الرئيس لكن لم تمت مبادئه، نعم مات الرئيس لكن لم تمت أعماله. وهذا هو العمل المؤسسي الذي يطلب. توزيع، واصلوا، وزعوا منشورات الأحزاب الوطنية، مثل منشورات حزب الشعب ومنشورات حركة أحباب البيان، وسيأتي تفصيل هذه الأحزاب إن شاء الله. عقدت الاجتماعات التكوينية في بيوت المناضلين، المشاركة المظاهرات، ومن أبرزها مظاهرات مايو 1945 الدموية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أول ما استشهد فيها الكشاف بوزيد شعال حامل الراية الوطنية، استخدام مقرات الكشافة كملاجئ للمناضلين المطاردين من طرف الشرطة الفرنسية. ثم في الثورة التحريرية الرائعة سنة 1954 فاتح من نوفمبر، التحق الكشافة بالثوريين هؤلاء، ولكون طبيعة تكوينهم أقرب إلى التقشف والزهد وأقرب إلى العمل العسكري وانضباط العسكري، ساعدوا كثيرا في إشعال الثورة وفي استمرار وقودها. وأعلنت عن حل نفسها استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، ولتدعم جيش التحرير الوطني. أنا جبهة التحرير الوطني كان عندها شرط، أو كان لديها شرط، ألا يدخل فيها أحد منتسب لأي حزب من الأحزاب، بل يحل نفسه ويأتي إليها. لذلك أسباب ستأتي إن شاء الله تعالى. ودعمت في الحقيقة دعما جميلا جدا هذه الثورة، وساهم قادة الأفواج الكشفية في تدريب جنود جبهة التحرير الوطني أو جيش التحرير الوطني، واستفادت الوحدات الصحية جيش التحرير الوطني بخبرة الكشافة في مجال التمريض والإسعاف. ومن أبرز القادة الكشفيين استفادت الثورة من أبرز القادة الكشفيين الذين شغلوا مناصب قيادية بعد ذلك فيها، وشاركت باسم الجزائر، تشكلت فرق كشفية في كل من تونس والمغرب، وشاركت باسم الجزائر في أنشطة في الرباط وتونس وألمانيا والصين. وهذا كله نتاج فكرة جميلة رائعة بزغت في رأس محمد بوراس، وهو يشاهد منظرا لم يقبله من الناحية الإسلامية والوطنية والشعبية، هزه من أعماقه، فأسس هذا العمل الرائع. انظروا كيف الرجال تؤسس الأعمال العظيمة وتقوم على رعايتها وتسهر عليها. تدرج رائع جميل بدأه بإنشاء فوج، ثم اتحاد عام، وهكذا التفاف حول القوانين بشكل جميل وجيد. وهذا الذي ينبغي على العاقل، ألا يصادم فينتحر انتحارا يعني معنويا يعني أو ماديا، ربما لا يصادم، بل يحني رأسه العاصفة ليرفع رأسه من جديد ويواصل طريقه. هذا الذي ينبغي على العاقل أن يفعله. الحماسة في مثل هذه المواطن لا تأتي بشيء، إنما تقلع الفكرة من جذورها، بينما الهدوء والملاينة، المداراة بالتعبير الشرعي، هذا أمر مطلوب. استعداد للمقاومة الآتية، وكان يعلم محمد بوراس أن هناك مقاومة طبعا من خلال جس نبض الشعب الجزائري. أيضا بذل التضحيات في سبيل إنجاح الفكرة، وما هناك تضحية أعظم من التضحية بالروح التي قدمها محمد بوراس رحمة الله تعالى عليه. هذه نقطة أيضا مهمة ومهمة جدا. أيها الإخوة والأخوات، كان في الحقيقة الاحتفال الفرنسي بمرور 100 سنة على احتلالهم الجزائر، كان هذا الاحتفال وبالا على فرنسا والفرنسيين، ذلك لأنه عجل ولله الحمد بإنهاء الوجود الفرنسي في الجزائر، وأظهر المنظمات أو الجمعيات القوية التي ساهمت في خلخلة الوضع الفرنسي في الجزائر وإنهائه ولله الحمد إلى الأبد. هنا طبعا هذه القضية أريد أن أذكر شيئا مهما في قضية هذا الاحتفال. دائما الآن نحن في عالمنا العربي والإسلامي هناك مظاهر مزعجة، في الحقيقة مزعجة تحدث لا يقبل بها المسلم، مثل هذا المظهر، مظاهر عديدة في حياة الإنسان المسلم يشاهدها ويتحسر عليها. طيب ما العمل؟ نحن مصيبتنا في التحسر والتوجع، حتى عند المسلمون عندما يشاهدون أعدائهم وينتقصون أرضهم وينتهكون عرضهم، في اليهود في فلسطين، في الصليبيون في العراق، وفي كل مكان في العالم الإسلامي هناك مشكلات، الناس تسترجع وتحوقل وما تفعل شيئا، وربما تبكي، ربما تنهمر دموعها، تتأجج عواطفها، تصيح، تمرض ربما، لكن وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ لابد من هذه المشاعر أن تطوع لإقامة عمل جبار ومهم جدا. إن لم نصنع هذا أيها الإخوة نذوب، نضيع، وأعداؤنا يملكون العدد والعدة والأموال ويملكون المؤسسات والمنظمات. نحن ما نملك إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والسلاح الرائع الجليل، ونملك بعد ذلك الهمة الإسلامية والعزيمة الإيمانية في التحرك والعمل. الشعب الجزائري لم يرضى بهذا الاحتفال، وحول المظاهر الاحتفالية الشنيعة التي جرت في كامل التراب الجزائري وكامل التراب التونسي وفي مناطق كثيرة محتلة من قبل فرنسا، حولها إلى عمل جاد ومثمر ضد المستخرب الفرنسي. هذا هو العقل، هذه الطريقة الصحيحة لمواجهة الأخطاء والمشكلات تحدث في المجتمع، ليس مصادمته ونحن لا نقدر على ذلك، إنما مدارات ما يجري والالتفاف حول هذا الذي يجري وتأسيس عمل جبار وضخم يقاومه ولو بعد سنين طويلة كما جرى هنا. يعني محمد بوراس أسس الكشافة على أثر استيائه من مظاهر الاحتفال، أسس الكشافة بعد 5 سنوات وانتزع الاعتراف بها بعد 6 سنوات. 6 سنوات ماذا تعني في عمر الأجيال؟ لا تكاد تعني شيئا، 6 سنوات لا تكاد تعني شيئا في عمر الأجيال، لكنها يعني صعبة على النفوس التي لم تعتد الصبر ولم تعتد العمل الطويل وسياسة النفس الطويل. لذلك يعني أنا نصيحة أقول لكل المتحمسين الذين قد يخرجون بحماسهم عن الأعمال بأعمالهم وحماسهم عن النطاق الشرعي، ما يجوز هذه الأعمال التي تنتج عن أعمال تحمسية تدمر المشاريع، إنما عليكم بسياسة الخطوة خطوة والنفس الطويل، فإن هذه السياسة أثبتت جدواها طويلا في العمل الجزائري المجيد، ونحن نستفيد ونتعلم من إخواننا الجزائريين وأخواتنا الجزائريات الصبر الطويل الذي صبروه وصبرنه والعمل الجليل المتدرج كما حدث من محمد بوراس. فرحمة الله تعالى على محمد بوراس، ورحمة الله تعالى على كل من قاوم الاحتفال بمئوية فرنسا، وعلى كل من صنع ما صنع لرد آثار هذا الاحتلال بعد ذلك وهذا الاحتفال. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.